صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله وجزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معنا الآن اتصال أول السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أول شيء جزاكم الله خير على البرنامج أنا بدي عندي مجموعة أسئلة
تفضل.
السؤال الأول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يخطب وأشتت عليه الدنيا وحتى يقال في الروايات أنه ابتلت اللحية تابعه
مزبوط
وما جمع بين الجمعة والعصر فمنين اليوم إحنا جايبين موضوع الجمع بين الجمعة والعصر السؤال الثاني في عندنا مجموعة نسخ قديمة ممزقة ومهترئة من القرآن الكريم كيف نتعامل معها؟ السؤال الثالث إنه الدخول للمسجد بعد صلاة الفجر أيهما يعني أذن الفجر وفتت أنا على المسجد لقيت المؤذن عمال بقيم الصلاة وأنا مش مصلي سنة الفجر القبلية أيهما أولى إني ألحق الإمام في الصلاة ولا أصلي سنة الفجر وخصوصا إن الإمام في صلاة الفجر بطول يعني ممكن أصلي ركعتين وأكثر السؤال الثالث هل حقا ان سنة الوضوء وسنة تحية المسجد تسقط على المصلي اذا دخل المسجد وقت صلاة الفجر والاولى انه يصلي سنة الفجر السؤال اللي بعده هل الانسان اذا نوى على الصيام سواء في رمضان او صيام النافلة واشرقت الشمس عليه وهو على غير طهارة هل يكمل صيامه ولا لا
الصيام في
رمضان وغير رمضان يعني إنسان ناوي أن أصوم أشرقت علي الشمس مثلا وأنا جنب أو أنا على غير طهارة هل أكمل صيامي ولا ما أكملش
ماشي
السؤال الأخير قبل الأخير فضيلة المفتي في عندنا أهل الميت إذا مات هل إذا كان أهله مزاغوهوش بيستشعر في أنهم أهله مزاغوهوش أو أولاده أو كذا السؤال الأخير فضيلة الشيخ وأنا آسف جدا على الإطالة انه في هناك بعض الادويه تستخرج من مواد يعني خلينا نقول نجسه او محرمه يعني في بعض الادويه تركيبات الداخليه بتكون مستخرجه من امعاء الخنزير او من الكحول هل يجوز التداوي فيها وبارك الله فيك
شكرا من وين تحكم على اخي الكريم اي منطقه
من نابلس
حياك الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هنالك ايضا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم
السلام اهلا بك حياك الله
وتحياتي لك الدكتور حسين
حياك
الله ان شاء الله انا كل عام الحمد لله رب العالمين بأدي العمره
الحمد لله
على سبيل المثال بدي أدي العمره السنه فرضا عن والدي او والدتي او اخي او اختي ماشي
نعم
هل يجب لما بوصل مكه المكرمه بدي أدي العمره هل يجوز لي بالاول أدي العمره عن نفسي ثم ثاني يوم او ثالث يوم زي كالعاده بنأدي عمرات اضافيه يعني انا والعمره لوالدي منها اول يوم ثاني يوم فرضا وثالث يوم انويها لامي ولا لازم قبل ما أطلع من بلدي أنوى أن تكون العمرة من بدايتها لوالدي أو والدتي هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله صلاة التوابين وصلاة الضحى وصلاة قضاء الحاجة هي من صلوات النوافل، هل هناك أو هل لهذه الصلوات هناك بعد ما نقرأ القرآن الكريم فاتحة هناك صور أو آيات قصيرة من الصور الكبيرة، هل لهذه الصلوات صور أو آيات خاصة بها يجب أن نقرأها؟
ماشي الحال.
يعني بس مثلا صلاة الضحى أو غيره إنه نصليها أو كذا، يعني هل هي ولا خلاص ماشي أي صورة أو أي آية؟ مع الشكر الجزيل لك ولد
الحسين. شكرا. العفو حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. الله يعافيك حياك الله. تفضل أخي.
كيف
الحال؟ الله يبارك فيك.
أقول ده سؤال بالنسبة للربا.
نعم.
يقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم أصحاب النار فهم خارجون. حتى بعض المسلمين يأكل الربا وهم مصر على ذلك وهم منذ وجود الله.
كيف أخويا؟
بعض المسلمين بأكل الربا ومصر عليه.
مصر عليه. نعم. بالله. بس تحكي يعني طبعا دخول الجنة يعني بيان المؤمن بالله من وجود الله يفعل دخول الجنة بس في مقابل إيش؟ مو كل الربا. فأسف يعني ظاهر الآية يعني الواحد بيقول مثلا في تعارض إنه ربنا بيقول إنه هذا مسلم طبعا بيدخل النار بيان إنه بيقول الربا بيدخل النار.
نعم.
شيء طبعا إيه. هسا في المقابل يعني في حديث بيقول عليه السلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. يعني بشكل عام كيف نفهم التعارض هذا؟
ماشي الحال. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
شو
أكيد؟ حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم يا طويل العافية.
الله يعافيك حياك الله.
أحنا سمحت بدي أسأل حضرتك المفتي.
نعم. من وين حضرتك؟
من نابلس.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
الله يحييك. بالنسبة لهواية الرسم أحيانا بيكون في أشخاص مبدعين وفنانين في الرسم سواء رسم شخصيات واقعية موجودة أو شخصيات خيالية بيكون في درجة إتقان عالية. سواء هذا الرسم بيكون رسم عادي واقعي أو في أحيان رسم كاريكاتير. شو حكم الشرع في هذا الموضوع؟
إذا كان يعني درجة إتقان الرسم عالية وبالتالي يعني يمكن يكون هون في دقة في الوصف خلينا نقول أو التمثيل الشخص يعني.
صحيح. يعني يكون الرسم واقعي لدرجة كبيرة جدا يعني. أو ممكن شخص مثلا يخطر على باله رسم معين أو شخص معين يرسم من وحي خيال. بملامح طبيعية. شو حكم الشرع في هذا الموضوع؟ وإذا في آراء مختلفة يا ريت الفضيلة المفتي بيننا إياها.
ماشي الحال إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم يا
طويل العمر. حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
أبو محمد من الخليل.
حياك الله أخي أبو محمد.
بدنا نسأل بالله شيخ عن حكم الرقص للرجال الذين يتشبهون فيه بالنساء وخاصة في الحفلات والأعراس مع التوضيح والإرشاد إن شاء الله.
حكم الرقص للرجال.
الذين تشبهون فيه بالنساء وخاصة في الحفلات والأعراس.
نعم.
مع التوضيح والإرشاد إن شاء الله. جزاكم الله كل خير.
وحياك الله يا أخي جميع.
شكرا.
عفو أهلا بك. معنا اتصال وهو قبل الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير.
حياك الله. تفضل.
من عرض الدخل وسمعك. السؤال ما المقصود في آية الكريمة وهجروهن في مضاجعهن؟ ما المقصود في الآية الكريمة؟
ماشي الحال إن شاء الله. تمام جميع. عفو. نعم. السؤال الأخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا. الله يعافيك يا أختي. تفضلي.
سمحت نسأل إنه رحلة من مدرسية من قلقيلية إلى أريحة هل يعني كافية المسافة إنه الواحد يجمع جمع تقديم أو تأخير للظهر والعصر إذا ممكن؟
رحلة من
مش قلقيلية. عارف والله المسافة بالضبط. أتوكل على خلص. لا أتوكل على الله. ما أعطيك اليوم.
وسؤال سؤال آخر. شو صفات الجورب المسح على الجورب؟ يعني ايش الصفات او المواصفات اللي لازم تكون له عشان نمسح عليه؟
ماشي الحال ان شاء الله. منين انت تحكي مع اختي؟
انا من جنين.
حياك الله. ان شاء الله تسمع الاجابه وتابعيني. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان الاتصال الأول الأخ المستمع من نابلس ومجموعة أسئلة له. سؤاله الأول عن الجمع بين الجمعة والعصر، يعني كما ذكر في سؤاله هل يعني يجوز الجمع في حالة المطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالذي ذكره الأخ بأنه جاء مطر في صلاة الجمعة قصة طويلة، أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وقال: يا محمد، هلك الزرع وجف الضرع، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه إلى السماء وكان يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا عاجلا غير آجل. قال بدأ يدعو وليس في السماء قزعة، يعني ما فيش ولا غيمة. قال فظهرت غيمة بسيطة، قال ثم انتشرت حتى ملأت أجواء المدينة، وأخذ المطر ينزل حتى ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته إلا وقد تحاضر الماء عن لحيته. وهذا استدل به بعض أهل العلم بأنه بأن الاستسقاء يجوز بمجرد الدعاء من غير أن يخرج الإمام للصلاة بالناس ثم يدعو ويستسقي. وكله يعني يعتبر سنة وله أصل، فالاستسقاء يجوز أن يدعو وهو أثناء الخطبة، ويجوز أن يدعو بدون ما يكون يخطب، ويجوز أن يصلي ويستسقي. الأخ هذا حديث في مسلم، في يعني المهم في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. المهم الأخ بيقول ولم ينقل إنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع. أنا اللي بقول لك يا أخي لا يعني أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أن الجمع ممنوع. أول شيء بدك تعرفه إنه الجمع مش واجب، حتى نقول يعني وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ولم يجمع. إحنا بنقول للناس دائما الجمع إذا وجد العذر المبيح للجمع، لأن الأصل عدم الجمع لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا وجد العذر المبيح للجمع فالجمع رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن تترك الرخصة أحيانا، الإنسان ممكن يترك الرخصة، مثل قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، في اللي بيكون مريض أو مسافر. أنا الذي أفتي به ومقتنع به مع الكلام اللي تفضل به الأخ، إنه يجوز أن يجمع يجمع الإمام في يوم الجمعة، يجمع العصر بعد صلاة الجمعة، لأن المعنى اللي لأجله يجمع العصر مع الظهر موجود في العصر مع الجمعة، اللي هو رفع الحرج والتخفيف عن الناس. وطبعا أنا لا أسفه ما يقوله، لأنه هاتان مدرستان من أيام الصحابة، يعني نقدرش واحد يفرض الرأي الذي يرى، مدام الصحابة رضي الله عنهم بعضهم اتبع مدرسة وبعضهم اتبع مدرسة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا. فلما أراقهم العصر في غزوة قريظة، بني قريظة، وكادت الشمس أن تغيب، بعضهم أخذ بظاهر النص وصلى وأخر الصلاة إلى أن وصل بني قريظة وصلى العصر بعد العشاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة. وبعضهم أخذ معنى النص وقال لم يرد منا ذلك، إنما أراد منا الإسراع، فصلى العصر في الطريق، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فالأمر يعني فيه ساعة. فأنا بقول إذا، وإن شاء الله للي بعيش للشتاء الجاي، إذا كنت يا أخي يوم جمعة وبصلوا وفي مطر والخطيب قال سنجمع العصر نصليه بعد صلاة الجمعة جمع تقديم، هذا ما هو فرض ولا واجب عليك. فإن صليت معهم تيسر على نفسك وتخفف، فهذا خير وبركة. وإذا أنت مقتنع بأنه يعني كنت من أهل النظر والاجتهاد وأنه لا يجوز، فلا يجوز أن تعترض عليه، لأنه برضو معتمد على فتوى إن شاء الله إنها يعني على الأقل من وجهة نظر من أفتاه إياها صحيحة، والأمر فيه سعة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن نسخ القرآن التي تكون ممزقة، ماذا بإمكاني أن نفعل بها إذا كانت موجودة في المسجد؟
والله أنا أرى أحسن طريقة أن تحرق، أحسن طريقة أن تحرق. يعني في ناس بيقول لك تدفن، ما هو المشكلة الدفن؟ يعني الآن ما فيش زي زمان كانت الأراضي كثيرة، الأرض الزراعية والأرض الخلاء، ولو دفنتها الآن ممكن تدفنها تكون قريبة من إذن الأولاد يحفروا يعبثوا فيها. المهم إحنا القصد أن نفعل أي شيء لا يمتهن فيه كلام الله المكتوب على هذه الأوراق. في الآن بعض يعني ماكينات بتكون في الدوائر عند أي مسؤول بحط الورقة وبتطلع كيف يعني نقول خيوط
نعم.
بحيث إنه يعني ما يبين الكلمات. فلو في زي هيك برضو يعني ممكن، ومن بأي طريقة اللي ما يمتهن كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن دخول المسجد عند الفجر، يعني قيمة الصلاة ولم يصلي السنة، ماذا يفعل؟ هل بإمكانه أن يصلي السنة مع أن الإمام يطيل في القراءة ويدرك الركعة الأولى؟
يعني العلماء كرهوا ذلك لحديث صحيح أيضا في صحيح مسلم يغلب على ظني، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة. فأنا الذي أفتي به إنه إذا أنت دخلت المسجد وهو يقيم لا تصلي سنة الفجر، وأمامك ساعة بعد أن يسلم الإمام من صلاة الفجر التي صليتها معه، إما أنه تجيب الأذكار وتقوم تصلي سنة الفجر يعني قبل شروق الشمس تصليها وهذا مشروع وجائز، أو أن تصلي سنة الفجر بعد شروق الشمس وكله خير وبركة، يعني لأنه الصلاة ذات السبب يجوز أن يصليها الإنسان في أوقات النهي، فالأمر فيه سعة إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. سؤاله الآخر عن سنة الوضوء وتحية المسجد عند صلاة الفجر، يعني هل سنة الفجر القبلية تكفي ولا يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد في هذا الوقت؟
والله شوف يا أخي، بالنسبة لتحية مسجد اللي وارد إنه الإنسان لا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا يعني فهم العلماء منهم إنه لو دخل شخص المسجد، لو دخل شخص المسجد وصلى ركعتين الفجر فبكونوا قائمات مقام تحية المسجد. بالنسبة لسنة الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال للصحابي أظنه لبلال يعني إني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة، فقال ما يعني شو اللي بتعمله؟ قال يا رسول الله لا أعمل يعني عملا كثيرا، أنا كلما أتوضأ وضوءا أصلي لله، أو كلما أتطهر أصلي لله ركعتين. فمن هنا يعني أخذ سنية هذا الأمر. فيجوز الجمع بين سنة الوضوء وبين تحية المسجد وبين سنة الفجر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤاله عن الصيام في رمضان أو في غير رمضان وهو جنب، لأي يعني وقت يمكن أن يسمح له أن يبقى على هذه الحالة، هل صيامه صحيح أم لا؟
ربنا في القرآن بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن لوازم الأكل والشرب أيضا حل قرب النساء، فالعلماء أخذوا من إشارة هذه الآية جواز الإصباح جنبا، لأن الإنسان لو انتهى من قربان زوجته مثلا قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين مثلا فإنه يعني سيصبح جنبا. إذن الإصباح جنبا أو أذان الفجر وأنت جنوب لا يؤثر في صحة الصوم. وأنا لا أعطيك وقتا، وإنما الذي أقوله لك الواجب عليك ألا تضيع فريضة الفجر، والأكمل ألا تضيع فريضة الفجر جماعة. فأنت الذي تقدر يعني الفترة الزمنية اللي لابد أن تطهر بها، وكلما كان هذا يعني أسرع فهو أحسن وأكمل. المهم أنه لو أصبح الإنسان جنبا فإن هذا لا يؤثر في صحة الصوم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الآخر عن المتوفى إذا لم يقم أهله بزيارته، هل يشعر بذلك أنهم يعني كانوا في جفوة عنه، في انقطاع عنه؟
والله المسألة يعني محل خلاف. أنا بقول بس يعني يدعو لهم، أما هو الوارد أنه الإنسان من غير مش شرط أهله، يعني زيارة القبور سنة، وإذا زار القبور أن يسلم عليهم، هذا كله وارد. أما مثلا بالنسبة زيارة الاستشعار، كثير من علماء السلف بيقولوا نعم يستشعر، واستدلوا بحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقى قتل بدر في قليب، ثم بعد أن ألقوا في هذا القريب جاء ووقف عليهم وناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فعمر قال له يا رسول الله أنت تخاطب أقواما أصبحوا جيفا، فقال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. بعض الناس في هالأيام هذه بيقول يا عمي السمع بنتهيش فور الموت، لكن بأخذ مدة زمنية وبينتهي. فأنا اللي بقوله يعني ما عنديش إشي أرجح إنه الموتى خاصة اللي ببلو بتنتهي الأمور، اللي بقول ممكن بستشعر وبقول عن طريق أرواحهم. مثلا المسألة بنبنيش عليها عمل، أنا بقول اللي له موتى يكثر من الدعاء لهم، وهذا إن شاء الله خير وبركة، وبالأخص إذا كان الميت والدا أو والدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير يقول: بعض الأدوية تستخرج من الكحول أو ربما من يعني أشياء محرمة كالخنزير أو ما شبه ذلك، ما حكم التداوي بها؟
الراجح أنه لا يجوز التداوي بهذه الأمور، وإن أجازها بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليهم، ويعني ما أنزل الله داء وبلاء إلا جعل له شفاء علمه ما علمه، علمه من علمه وجهله من جهله. ف يعني الأمر فيه متسع، وتقدم العلوم والطب فيه ما يغني إن شاء الله في الحلال عن الأمور المحرمة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤالين الأخ الأستاذ أبو أسعد النابل. السؤال الأول عن أداء العمرة عن نفسه وعن والده، هل النية تكون قبل السفر ينويها لوالده، أم يجوز أن يعني يؤديها عن نفسه وبعد ذلك أن يحرم مرة أخرى ثم يؤدي العمر عن والده؟
شوف، بالنسبة للعمر عن الغير، يعني بعض أهل العلم لا يرى أن يعتمر الإنسان عن غيره، باعتبار أن العمر عند جمهور العلماء سنة، ولم يقل بوجوبها إلا الشافعية. وأما الحج يمكن أن يحج الإنسان عن غيره. إحنا بنفترض إنه بالنسبة للحج، عشان هذه يعني جائزة، ليس شرطا لا عندما تطلع من بيتك ولا في المدينة ولا في الطريق، الواجب عندما تحرم، عندما تنوي، الواجب عند الإحرام أن تحدد النية. بتقول في أو تستحضر في نفسك إنك تريد أن تعتمر عن أبيك أو تريد أن تحج عن أبيك. ولو تلفظت بالحج يعني بالذات الأمر فيه نوع سعة، تقول اللهم إني نويت الحج أو العمرة عن والدي، اللهم يسرها لي وتقبلها مني. أنا بالنسبة للحج أقول نعم يشرع أن تحج عن الميت سواء كان وارد أو غير وارد لورود النص في ذلك. أما بالنسبة لغير الحج فبقول بالنسبة للعمرة أكثر من الدعاء لهم اعتمر عن نفسك، وأكثر من الدعاء لوالديك، فهذا إن شاء الله فيه خير وبركة
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة لصلوات النوافل مثل صلاة التوابين والضحى، يسأل هل لها سور خاصة وآيات تقرأ لهذه الصلوات؟
أول صلاة الأوابين هي نفسها صلاة الضحى، بل هي أخص من صلاة الضحى. يعني صلاة الأوابين هي صلاة الضحى في آخر الضحى اللي هي حين ترمض الفصال. أنا لا أعلم صورا خاصة بالنسبة لهذه الصلوات إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الضحى والشمس وضحاها، وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والضحى والليل إذا سجى، والقرآن يعني كله خير وبركة، وبأي شيء قرأ أجزاءه إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من شويكة يسأل عن الربا، الآية الكريمة يعني تفيد أنه في عذاب جهنم والعياذ بالله، يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال أن الله دخل الجنة، هل الأمر في تعارض أم ماذا؟
لا هو شوف فيش في تعارض، بس أنا يعني شعرت أنه يعني لما بدأ الأخ بالسؤال ظننت أنه بدي يكمل السؤال بتوجه معين، راح لسؤال آخر. السؤال إذا بدنا نعرضه بالشكل الصحيح أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو مخلصا به مخلصا بها قلبه دخل الجنة، فبقول لي الآن كيف تجمع بين هذا وبين أنه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والآيات اللي بتتوعد ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كيف توفق بين هذا وذاك؟ العلماء قالوا قول لا إله إلا الله يقتضي أن تعمل بمقتضاها، فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يعمل مقتضاها، ومعنى العمل بمقتضاها فعل المأمورات وترك المنهيات، فكأنه لم يقلها على الوجه الأكمل، فهذا لا ينطبق عليه الأمر. وجه آخر في دفع التعارض الظاهري أن من قال لا إله إلا الله وإن عصى الله سبحانه وتعالى فسيكون آخر عهده بالجنة، يعني حتى لو عذب في النار ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يعذب فسيكون من أهل الجنة وسيدخل الجنة، ويعني يكون من أهل الجنة. هكذا ممكن أن يعني يوجه الأمر والله أعلم. أنا في بداية السؤال يعني لما قال فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا هو بده يأخذ من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعم يعني يكون من أهل النار، لأنه الذي يفعل هذا لا يكون قد قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، لأنه لو كان مخلصا بها قلبه ما عاد للتعامل بالربا والله أعلم.
نعم يعني ربما السؤال هنا فضيلة الأستاذ دكتور، هل يعني أكل الربا يعني يخلد في النار أم أنه
لا يخلد في النار؟
نعم.
ويعني قلت يكون آخر عهده بالجنة ويعذب في النار ما شاء الله له أن يعذب فيها. يعني شوف لا يخلد في النار ولا يبقى في النار من كان في قلبه ذرة إيمان. يعني لو كان عاصيا وفعل الكبائر فإنه يعذب على قدر معصيته ومخالفاته، ولكن بفضل الله وبرحمته يكون في آخر يعني الأمر يكون في الجنة.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المستمعين من نابلس، سؤاله عن الشخص الذي يقوم بمهارة الرسم لدرجة الإتقان بشكل عالي، بإتقان عالية، وكأنه يعني يكون واقعي مع الشكل والصورة بدقة متناهية، يعني هذا عمله حرام أم ماذا؟
هو طبعا طلب تفصيلات، وبتعرف يعني موضوع التفصيلات وما إلى ذلك صعب في مثل هذا البرنامج. لكن أنا اللي بدي أقوله إياه إنه التصوير بحسب ما ورد في السنة والتحذير من التصوير يحمله بعض المحققين من أهل العلم على ما كان له ظل، يعني ما كان مجسما، وبقوله ما عدا لا يعد من باب التصوير المنهي عنه. أنا بقول وهذا الذي أنا أفتي به إن التصوير جائز للحاجة، فإذا ما له حاجة يعني الأحوط للإنسان أن يتركه. فإذا كانت هذه هواية أنا بقول يعني وجهها للأمور اللي ما فيها روح بكون أحسن، وإذا كان هذا الرسم لأمور فيها روح فلا ترسم الهيئة كاملة، وإنما أرسم يعني بعضها، كأن يرسم مثلا النصف العلوي أو ما إلى ذلك، خروجا من الخلاف حتى لا يقع في باب النهي.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو محمد من الخليل، سؤاله كان عن حكم الرقص للرجال الذين تشبهون بالنساء في الحفلات والأعراس ما شبه ذلك.
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فتشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل حرام، ويقتضي واللعن اللي هو الطرد من رحمة الله، فهذا لا يجوز. فإذا كان الرقص من باب التشبه فهذا لا يجوز، لكن إذا كان هذا الرقص خاصا بالرجال أو من رقصات الرجال فلا حرج فيه. وقد ورد في الحديث أن الأحباش كانوا في يوم العيد يرقصون بأسلحتهم في المسجد، وفي رواية يزفنون بأسلحتهم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وعائشة تنظر إليهم، وقد يعني وضعت وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حسب طبيعة الرقص وحسب ما يقال في الرقص، وهل فيه تخنث وما فيه تخنث، يعني الأمر فيه تفصيل، مش على طول يعني هنقول أي رقص للرجال. وكانوا يعني هنقول رقص الرجال أقرب ما يكون إذا واحد بيشاهده في التلفزيون، مثل اللي في دول الخليج وبالذات في السعودية اللي بيكونوا حاملين الأسلحة أو السيوف وبيكونوا يحركوا فيها، بسموها العرضة النجدية أو العرضة الحجازية أو ما إلى ذلك. هذه رقصات الرجال اللي كانت معروفة لديهم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك أن الأخ المستمع من داخل الخط الأخضر يسأل عن معنى الآية الكريمة واهجروهن في المضاجع.
ورد هذا الكلام في القرآن الكريم بالنسبة لمن يخاف نشوز الزوجة، يعني يخاف خنقول تعالي الزوجة عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الهجر للعلماء يعني تفصيلات فيه، يعني بعضهم مما ورد عن بعض الصحابة إنه معنى الهجر في المضاجع أن يدير ظهره لزوجته وهو في المضجع. معنى بعض العلماء قال معنى الهجر في المضاجع أن يترك قربانها، فهذا يعتبر هجرا في المضجع. المعنى يعني يتسع لهذا ولذاك، القصد منه أن يبين الزوج عدم رضاه على هذه المعصية التي صدرت من الزوجة، أو أن يبين عدم رضاه عن هذا السلوك الغير سوي من الزوجة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخت المستمعة من جنين، وبعدها نتواصل معكم مستمعي الكرام لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم. سؤال الأخت المستمعة عن الرحلة المدرسية، هل يجوز فيها الجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر؟
نعم، يجوز الجمع في الرحلة المدرسية، فإذا كانت المسافة مسافة قصر فالجمع لوجود المسافة وهو القصر، وإن لم تكن وكان يعني في حرج عليهن إنهن يصلن كل وقت بوقته لصعوبة الحصول على الماء أو صعوبة وجود دورات المياه أو ما إلى ذلك، فيجوز الجمع في هذه الحالة وإن كانت المسافة أقل من مسافة القصر، وهذا اللي بنسميه الجمع للحاجة. ويشهد له ثلاث أحاديث في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وفي من غير مطر ولا سفر، فلما سئل يعني كيف ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، فيجوز الجمع في مثل هذه الحالات، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن صفات الجورب الجائز المسح عليه كما ذكرت في سؤالها.
الفقهاء ذكروا صفات كلها اجتهاد منهم، يعني لم يرد نص في هذه الصفات، ولذلك أنا أي جورب من هالجوارب اللي بيلبسوها الناس في هذه الأيام أرى أنه يجوز المسح عليه وإن كان يعني خفيفا أو لم يكن سميكا. يعني لعلنا نقول مثلا الجورب اللي لو لبسه الإنسان ذكرا كان أو أنثى نستطيع نعرف اللون اللي تحتيه، فبكون هذا يعني خفيف جدا شفاف. أما الجوارب حتى لو كانت يعني ما هي ثقيلة يجوز المسح عليها، لأنه اسمها بكون جورب، والمسح على الجورب وارد عن 13 صحابي. يعني ابن القيم قال صحت الرواية عن 7 أو 9 من هؤلاء الصحابة.
نعم، بارك الله فيكم. ونستقبل الآن الاتصالات التي هي الآن معنا بالانتظار، نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
يا عبد الله شيخ،
حياك الله، تفضل.
بدي أسأل والله لو سمحت بالنسبة لقضية الشيخ، بالنسبة لموضوع في عنا حصل في مريض دخل المستشفى فاعتاز اللهم عافينا وعافيته اللي هو البربيج او كيس كلبوز.
نعم.
فجأة هيك بسأل الغرفة في اخوات الممرضات تدخلوا طبعا بحطوا له يعني بمسوا العضو الذكري تبع الرجل فبحطوا له الكيس البول، فبدي اسأل هل هذا جائز او مش جائز؟
نعم، ماشي الحال.
طبعا يعني رجاء يعني توضيح يعني جائز مثلا يوضح هيك اذا كان. نعم. ليش واذا لا ليش في نفس الوقت.
ماشي الحال. من وين تحكي مع الاخ الكريم؟
من الخليج.
حياك الله، ان شاء الله تابعنا تسمع الاجابه. اتصال اخر معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
بدي اسال حضره الشيخ.
نعم، تفضل.
في واحد بده يفتح محل شبكه العاب.
نعم.
على الكمبيوترات للأولاد الصغار.
نعم.
مثلا بلعبوا ألعاب فيها طخ وسيارات وإشارات، بدي أسأل المال اللي بعود على صاحب المحل هل هو حلال أم حرام؟ وجزاك الله كل خير
جميع، حياك الله. من تحكي معنا أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله، أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، صحنك العفان.
نعم تفضلي يا أختي، من حضرتك؟
مواطنة.
حياك الله.
يا سألتك تفسير آية كلب لا تكرمون اليتيم، لو سمحت بدي من الشيخ حضرتك يفسر لي إياها، شكرا لكم.
العفو، حياك الله أختي. والاتصال الأخير الآن معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، بس الصوت مش واضح، يا ريت يكون في وضع أفضل. السلام عليكم.
صارت مبارح عند عشية مشكلة.
نعم.
فبينه وبين صارت مشكلة، في عندنا ولد صغير بيكون ابن أخي.
نعم.
عرفت عليه يمين بالطلاق، تش اسمه بالثلاثة، إنه إذا بتشوفه بشعرها محرم عليه. كيف هلا؟ كيف اسمه؟
مش عارف شو اللي صار بالضبط.
حلفت بالطلاق إنه هذا الولد،
إذا بشوفه يعني مثلا بكرة، إنه شوفه بشعرها
محرم عليه. إذا شاف شعر مرتك؟ قديش عمر الولد؟
ايه
10 سنين. لحظة شوي، حلفت بالطلاق انه اذا بشوف ايش بيصير، يعني تنمرت عن اللفظ.
احكي لي بالضبط اللفظ اللي حكيته.
ايه؟
اللفظ اللي حكيته للولد، انه اذا بشوف تاني مرة بالضبط ايش اللي حكيته.
ما كانش الولد، انا حكيت قدام مرتي، يعني كان بالدار والولد بعيد.
طيب ايش حكيت مرة ثانية؟ ايش اللفظ اللي حكيته؟ ايش اللي حكيته اليمين؟
قلت له اذا يعني اذا بشوفك بشوف شعرك قدام الولد بحرم عليك.
بحرم عليك.
اه
طيب ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. نتوقف اذا عند هذا السؤال. فضيله الاستاذ دكتور، مره اخرى نعود اليكم. سؤال الاخ المستمع من الخليل، يسال عن المريض الذي يدخل المستشفى واحيانا يحتاج الى وضع كيس بول وما شبه ذلك. يعني الآن إذا قامت الممرضة بوضع هذا البربيش والكيس للمريض، هل هذا جائز؟
الأصل أنه كشف عورة المريض للضرورة تجوز، ولكن لا تخلو مستشفياتنا من ممرضين، فلا يجوز أن تضع الممرضة هذا للمريض مع وجود الممرض. أما حال الضرورة إن لم يكن هناك الممرض فيعني يمكن، لكن يعني ما بدنا نصدر الفتوى مع معرفتنا بواقع مستشفياتنا، وإنه لا يخلو أي مستشفى عندنا أو أي قسم من وجود ممرضين وممرضات. وبالمناسبة يعني على المسؤولين في أقسام التمريض ورؤساء الأقسام من الأطباء أن يتقوا الله وأن يعلموا بأنه وقوفهم عند أحكام الشرع هذه رفع لهم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واستهتارهم أو تهاونهم في أحكام الشرع هذا يعني يضيع أجرهم وقد يؤدي بهم إلى النار، فعليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر انتباها شديدا، لأن الموضوع يعني فيه حساسية وبتعلق ب الأعراض، فالأمر يجب أن يحتاط له أكثر من غيره.
نعم بارك الله فيكم. حقيقة يعني ما ذكرتم في المستشفيات ما يتعلق بالرجال من التطبيب من قبل النساء أو العكس، أحيانا تكون النساء ويقوم بتطبيبهن الرجال، فهذا الأمر يعني يحتاج كما تفضلتم إلى انتباه ومراعاة للأحكام الشرعية.
أي نعم ضروري والله يا أخي. يعني شوف تطبيب المرأة إنها والله تقيس الضغط، إنه يعني الأمر فيه، مع إنه إذا وجد الرجل فالأصل أن يرتب الأمر وأن ينظم، والرئيس القسم اللي بيعمل هذا التنظيم وهذا الترتيب إن شاء الله له أجر، وينطبق عليه من سن في الإسلام سنة حسنة ويصير يطبق هذا الإشي، فبكون إن شاء الله له أجر هذا العمل وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للسؤال الأخ المستمع من نابلس، يسأل عن شخص يريد فتح محل الإنترنت والألعاب للأطفال الأولاد يعني يسأل هل هذا حرام وما يعود عليه من من ربح من مال هو مال حرام؟
أنا أظن يعني هذه الألعاب بما أنه ما يأخذه مدام بدخلش فيها قمار وإنما هو مقابل أن يلعب ومقابل يعني استعمالهم الأجهزة ما يعني لا أرى فيها حرمة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لإحدى الأخوات، سؤال إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن معنى الآية الكريمة قول الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم.
يعني هي في لغة العرب كلا سموها أداة ردع، يعني الله سبحانه وتعالى يردع أو يغبخ الذي لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى إنسان باليتم أو ابتلى إنسان بالمسكنة فالله سبحانه وتعالى يوبخ ويردع الذي لا يكرم هذا اليتيم ولا يكرم هذا المسكين بإطعامه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من نابلس كان اتصال الأخير، يقول حصلت مشكلة وحلف بالطلاق، إنه قال لمرته إذا رأى شعرك هذا الولد مرة أخرى بتحرم علي أو بحرم عليك.
لازم يروح يراجع مفتي المنطقة اللي هو فيها ويدقق معاه في السؤال، لأنه هذه الأمور حساسة وخطيرة وبتتعلق بحقوق الله. فالأصل يعني أو الواجب عليه أن يراجع المفتي، ولا أستطيع يعني بكلمة على الهواء أني أعطيه الجواب.
نعم بارك الله فيكم.
وطبعا فضل الله تفضل. في كل محافظة من محافظات الوطن يوجد مفتي وله نائب، فبإمكانه أن يراجعهم لأنهم ممكن يسألوا أسئلة تفصيلية حتى يستطيعوا يعطوا الحكم الشرعي الصحيح.
نعم بارك الله فيكم. ونختم بهذا مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه فيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام نحبك يا سيد المرسلين فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر وبالطير في جوه والشجر. وإنك في الجدب غيث السماء وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام